خلال الحلقات اللي فاتت من دراستنا لتجربه الاعلام في عهد السيسي طلعنا بحقيقتين رئيسيتين. الاولى هي ان في تلازم بين مصالح رجال الاعمال والنخب الاقتصاديه المالكه للاعلام وبين مصالح السلطه السياسيه، وان ملاك وسائل الاعلام والصحفيين شغالين حرفيا عند السلطه السياسيه دي. بس رغم كده السلطه مش مكفيها حاله الخضوع الكامله دي، واشتغلت وبتشتغل كل شويه على خن الاعلام بتشريعات بتحوله لحظيرة فراخ. زي ايه التشريعات دي؟ وليه اتعملت؟ وايه اللي عملته في الاعلام المصري؟ خلونا نشوف. لو دورنا على عوامل مشتركة بين مسيرة الصحافة في مصر ومعاها باقي مجالات الحياة وبين التشريعات والقوانين اللي الدولة بتطلعها كل شوية في أي ملف، هنلاقي عامل مشترك أساسي، وهو إن كل دول مش هدفهم خدمة مجال من المجالات زي الصحافة أو الاقتصاد أو العمل الخيري مثلا، ولكن هدفهم إخضاع كل حاجة لسلطة الدولة مهما كان النظام اللي بيحكم، لأن الثابت الرئيسي في مصر وأهم حاجة هي مصلحة الحاكم. وبعد كده نبقى نشوف بقى أي حاجة تانية. يعني إيه الكلام ده برضو؟ مد إيدك كده واختار أي حاجة أو أي ملف في مصر، وليكن الجمعيات الأهلية اللي المفروض إن هدفها من يوم ما البشر اخترعوها هو الخدمة العامة وتوصيل المساعدات للناس أو الفئات اللي الدولة ممكن ما توصلهمش بسبب البيروقراطية مثلا أو الفساد، وهدفها كمان إنها تزود التكافل بين فئات الشعب. عشان كده المفروض إن التشريعات والقوانين اللي بتنظم العمل الأهلي يكون همها الأول تسهيل شغل المنظمات أو الجمعيات الأهلية ووصولها للناس وتلقيها للتبرعات من رجال الأعمال والناس العاديين وحتى من الاستحقاقات الدينية زي الزكاة مثلا، لأن الفلوس دي هي رأس مال الجمعية، طبعا مع الحرص أنها ما تكونش من حاجات مجرمة قانونا زي تجارة المخدرات أو الإرهاب أو غسيل الأموال وهكذا. في مصر بقى تشريعات الدولة للجمعيات الأهلية هدفها دايما أن الجمعيات دي تبقى تحت إيد الأمن وأنها تفضل عاجزة عن القيام بدورها كامل، عشان ما يبقاش عندنا مجتمع مدني قوي والناس تحب بعض وتشيل بعض، ولا قدر الله بعد شوية السلطة السياسية تلاقي نفسها بتواجه شعب قوي والعياذ بالله. ولو عاوز أوضح صورة لده بص على قانون الجمعيات الأهلية لنظام السيسي طلعه سنة 2019، واللي هتلاقي إنه بيقيد الجمعيات دي وبيخلي الدولة ركباها، والحجة أو الزريعة هي البعبع اللي نظام السيسي بيكربك به المصريين من ساعة ما طلع لنا في المقدر، وهو الخوف من الإرهاب والإخوان. قانون 2019 كتر المحاذير اللي ممكن الجمعيات تتبهدل وتتقفل بسببها لأسباب مطاطة زي الإضرار بالوحدة الوطنية والنظام العام من غير ما يقدم تعريفات محددة للحاجات دي، وضيق مصادر جمع التبرعات ومنع التنسيق مع جمعيات برا مصر. ده كان مثال عشان نفهم الفلسفة القانونية اللي النظام في مصر بيتعامل بيها مع كل حاجة. تعال بقى الصحافة والإعلام اللي هم طول عمرهم مربوطين بالسياسة لأن هم القناة أو الجسر اللي بين السلطة والناس، والسلطة دايما حريصة على ان الجسر ده ما يعديش عليه غير اللي على مزاجها، وده بدأ بدري جدا. يعني مثلا قبل سنة 52 القصر الملكي كان حاطط تهمة بيتلكك بيها للصحفي اللي ما يعجبهوش، وهي العيب في الذات الملكية، ودي تهمة ياما اتحط على صحفيين وكتاب بسببها ايام الملك فؤاد وابنه الملك فاروق زي عباس العقاد وحسين عبد القدوس واحمد حسين وناس تانية كتير. الطريقة دي في التعامل القانوني مع الصحفيين عملت انحراف مبكر في الاعلام المصري، وهو البعد عن الهدف الأصلي للإعلام وهو إخبار الناس باللي بيحصل والتحول للتخديم على النظام اللي موجود. هنا هتقولي بس أيام الملك كان فيه أحزاب وتعددية وكل حزب عنده الصحف بتاعته ودي حاجة حلوة، يعني الفكرة إن الأحزاب دي كانت جزء من النظام أو الوضع السياسي وقتها، وكانت هي اللي بتعمل الحكومة، وبالتالي حريتها في الهجوم على بعضها مش مقياس لحرية الصحافة، لا، مقياس حرية الصحافة هو إنها تقدر تتكلم في الممنوع، وكان الممنوع وقتها هو نقد الملك والنظام الملكي كله، وده اللي حصل بعد كده في كل العصور في مصر لما بقى من حق الصحفيين يهاجموا اي مسؤول بس ما يقربوش من رئيس الدوله. راح الملك وجه عبد الناصر اللي قبضته على الصحافه مش محتاجه كلام، يعني من كتر ما كانت صلبه وقاسيه، وفي عهده كانت القوانين في كل المجالات اوضح واقوى لانه كان بيأسس الجمهوريه اللي هتكمل وتستمر، وعشان كده الصحافه بقت مهمتها الحصريه هي التخديم على النظام السياسي اللي قدم نفسه كامل ومنقذ للناس. وأول خطوة في السيطرة على وسائل الإعلام كانت منصب الرقيب اللي بيراجع كل كلمة عشان يشوف مدى توافقها مع النظام، لدرجة إن عبد الناصر نفسه مرة قال إن الدولة مش بتضطر تراجع محتوى الصحف بالكامل لأن أغلب الصحفيين بقى عندهم رقيب داخلي بيخلوهم يبعدوا عن الحاجات اللي بيشوفوا إنها ضد مصلحة البلد. خايفين على أكل عيشهم. بعد كده وقبل تأميم الصحف النظام جه سنة 60 وأصدر قانون حول الصحفيين لموظفين عموميين، يعني جزء من جهاز الدولة. وطبعا كلنا عارفين قد إيه تعلق المصريين بالوظيفة الميري خصوصا زمان. هنا حد هيسأل، طب كانوا بيسيطروا إزاي على الصحفيين وعلى المحتوى في الصحف قبل القانون ده وقبل التأميم؟ كانوا بيعملوا ده بحاجتين، أولا المعتقلات والتعذيب، وثانيا بقانون صدر سنة 58 بيدي الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ وتقييد حرية التعبير وإغلاق الصحف أو حجب أعداد منها من الصدور لو اشتملت على حاجة تتعارض مع المصلحة الوطنية. يعني الصحفي اللي هيكتب حاجة ضد المصلحة الوطنية هيتصب في مصلحة. النكتة إن القانون ده لسه ساري، أي نعم اتعملت عليه تعديلات كتير في مراحل مختلفة، بس بنوده لسه موجود. بعد عبد الناصر جسد اللي كان بيشوف عبد الناصر عمل إيه ويعمل عكسه، فرجع الحق في امتلاك صحف خاصة للي يقدروا معاه فلوس، وطبعا فتح الحياة السياسية شوية وعمل المنابر اللي اتحولت بعد كده لأحزاب، وكل ممبر أو حزب عمل الصحف بتاعته، وادى الصحافة مساحة حرية مقبولة جدا مقارنة بعبد الناصر. بس ينفع حاكم مصري ما يقيدش الصحافة؟ عيب. ودي تيجي برضو ده زمايله الحكام ياكلوا وشه. وعشان ده عيب السادات عمل قانون اسمه قانون العيب بجد، وخلاصة القانون ده هي منع نشر أي كتابات أو صور تسيء لكرامة الدولة. وطبعا في عالمنا العربي الدولة هي الحاكم ورجالته وقرايبه وحبايبه واللي تشدد لهم، يعني الذات الملكية زمان بقت كرامة الدولة بداية من أيام السادات. والمفهوم المجرم ده كمل معانا وزاد قوي في عهد السيسي اللي ما فيش على لسانه ولسان رجالته وإعلاميينه غير الدولة وهيبة الدولة وهكذا. المهم راح السادات وجي مبارك اللي أي نعم حرية الصحافة في عهده زادت جدا أكتر من أي عهد فات، بس القوانين فضلت زي ما هي عشان النظام يحتفظ بحق تأديب أي صحيفة أو صحفي يخرج عن الخطوط أو الحدود اللي مرسومة لحرية الصحف. وعشان كده في صحف كاملة اتقفلت زي جريدة الشعب اللي كانت بتطلع من أيام السادات وكانت لسان حال حزب مهم جدا اسمه حزب العمل، بدأ كمنبر من المنابر اللي اتعملت في أواخر السبعينات. جريدة الشعب اتقفلت سنة 2000 بعد محاكمات طويلة لصحفيين كتير من فريقها بسبب حملات ضد مبارك نفسه وضد العلاقات مع إسرائيل وضد المبيدات الزراعية المسرطنة اللي استوردها وزير الزراعة وقتها يوسف والي. راح مبارك بانتفاضة يناير ونتيجة المناخ الثوري بعد سقوطه حرية الصحافة زادت قوي لدرجة انها وصلت للكلام عن اكبر حاجة كانت محظورة في كل العهود اللي فاتت، وهي الكلام عن الجيش والقيادة.
انا عايز اقولك ان القانون لا يسمح حتى الان لا يسمح ان وسائل الاعلام تتناول اي خبر للقوات المسلحة عمر حتى لو كان اسم في نعي انه يطلع بدون تصديق المخابرات الحربية. لكن الحالة اللي اوجدتها الثورة فككت كل القيود اللي كانت موجودة، مش لنا احنا بس، يعني مش للجيش بس يا عمر، ده لكل الدولة. الدولة اتفككت وبتعاد تركيبها من جديد يا عمر.
حرية الصحافة من 2011 لغاية انقلاب السيسي في 2013 زادت على مرحلتين. الأولانية بدأت بعد تنحي مبارك لأن الناس لسه خارجة من انتفاضة كبيرة سقط بسببها رئيس حكم 30 سنة، والتانية كانت من بداية حكم مرسي وكان السبب فيها إن أجهزة الدولة اللي من زمان أو متحالفة مع النخب الاقتصادية ورجال الأعمال اللي بيمتلكوا الصحف والقنوات الفضائية اتوحدوا لإسقاط حكم الإخوان وإعادة كل حاجة في حجر الدولة. المشكلة هنا إن الصحفيين المصريين اللي خرجوا من تنحي مبارك أقوياء وعندهم أهم حاجة للصحفي وهي الحرية ما اغتنموش الفرصة وما تمسكوش بالحرية دي اللي كان ممكن يترجموها لتحسين أوضاعهم هم نفسهم سواء مهنيا أو ماليا، مع إن من 2011 ل 2013 بس دخل نقابة الصحفيين أكتر من 2000 صحفي، وده أدى لدخلوا النقابة خلال آخر 6 سنين من حكم مبارك. استعجال الوسط الصحفي لإسقاط مرسي هنلاقي انساق وراء أطماع ملاك الصحف والصحفيين الكبار اللي بيكسبوا ملايين زي مجدي الجلاد وإبراهيم عيسى وعماد أديب ولميس الحديدي وخير رمضان وغيرهم اللي بالمناسبة أغلبهم ملاك لصحف برضه. والنكتة إن دول ما قدروش وما فكروش يحموا الصحفيين العاديين من بطش نظام السيسي بعد كده اللي كان هجوم الصحافة على مرسي بمناسبة وبدون مناسبة أهم سبب لوصوله للحكم. المهم راح مرسي وجي السيسي اللي عنده مشكلتين كبار مع الإعلام والدراما وأي حاجة بتخاطب الرأي العام. الأولانية إنه شايف إن كل دول عمرهم ما كانوا فاهمين طريقة إدارة الدولة وهو بس اللي فاهم.
إيه ده؟ أنا بحس إن الناس لا هي عارفة ولا هي فاهمة ولا أي حاجة في الدنيا، وبس قدام الميكروفون بتكلم فيه أو جورنال بكتب. لا يا جماعة، دي دولة هتضيع مننا كده بالطريقة دي. إحنا بننشر جهل وعدم وعي بين الناس. إحنا ما بننشرش وعي حقيقي.
المشكلة التانية إنه شايف إن الصحافة كانت من أسباب سقوط مبارك بسبب حرية الإعلام الكبيرة في عهده وخصوصا بداية من 2005. عشان كده السيسي اشتغل على هرس الصحافة مش بس تقييدها، وبرضه على مرحلتين. الأولانية بدأت من 2013 ودي حصل فيها تلاحم كامل بين مصالح أصحاب وسائل الإعلام مع مصالح النظام الجديد، وبالتالي بقى مش من مصلحتهم أي انتقاد لي، بالإضافة لأن خلاص يعني القمع في عهد السيسي بقى مش محتاج يافطة ولا عنوان، يعني أي حد هيفتح بقه هيتداس ببساطة كده. والأول مرة لقينا المتحدث العسكري بتاع الجيش بقى يكتب مقالات في الصحف سواء وهو في الخدمة أو بعد ما سابها، زي العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق. المرحلة الأولى دي قمع السيسي للإعلام فيها كان مانيوال أو يدوي، لأنه ما كانش لسه طبخ القوانين اللي هيخنق بها الإعلام، عشان كان عنده أولويات زي قوانين الإرهاب وغيرها من القوانين اللي بيسيطر بها على الحياة السياسية. وأول ما خلص منها دخل على الصحافة، فأصدر سنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وده بقى كان نسخة من قانون الجمعيات الأهلية اللي اتكلمنا عنه من شوية، لأنه دمر أي حاجة كانت فاضلة من حرية الصحافة والإعلام أو حقوق الصحفيين، اللي كل واحد فيهم اتحول لمشروع معتقل لمجرد الاشتباه في دعمه للإخوان. بل إن السيسي دخل قاعدة جديدة وهي اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين منها، زي ما حصل في 2017 لما كانت النقابة بتحتضن مظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، مع إن النقابة أيام مبارك كانت هي المعقل الأكبر لكل فعاليات المعارضة ومؤتمراتها على أساس إنها بيت الحرية اللي في مصر. القانون الجديد بتاع السيسي ألزم أي حد عاوز يطلع صحيفة إنه ياخد تصريح من المجلس الأعلى للصحافة اللي هو جزء من السلطة التنفيذية، يعني بتاع الدولة، في الوقت اللي المفروض ان مهمة الصحافة تكون هي سلطة رابعة بتراقب الدولة اصلا. القانون الجديد كمان اخترع حاجة اخر مسخرة، وهي ان اللي يصدر ضده حكم او قرار بالحرمان من حقوق السياسية محروم كمان من اصدار اي صحيفة حتى لو معاه فلوس. وطبعا عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية دي في ايد القضاء واجهزة الدولة اللي هم في ايد السيسي، وبيحكموا بيها كده على اي حد من غير معايير ولا محاكمة عادلة. القانون كمان ما خلاش فيه اسباب محددة على اساسها ممكن المجلس الاعلى للصحافة يرفض يديك ترخيص لاصدار صحيفة، وبكده يبقى المزاج ورضا النظام هو المعيار الوحيد لإصدار تراخيص الصحف. وطبعا مش محتاج أقولك إن أول جهة المجلس الأعلى للصحافة بيستطلع رأيها عشان يديك ترخيص لجريدة هي الداخلية، ومش محتاج أقولك برضو إيه هي معايير الداخلية في الموافقة على إصدار التراخيص. القانون وصل لقمة العبث والعبط مع بعض في الهيئات الإعلامية اللي اخترعها عشان تسيطر على الإعلام في مصر، لأنه عمل ثلاث مؤسسات صلاحيتهم متعارضة ومفيش حد فاصل بين اختصاصات كل واحدة فيهم. الأولى هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وده مهمته زي ما هو مكتوب في القانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، يعني كل حاجة وأي حاجة بما فيها الصحافة الإلكترونية. والتانية هي الهيئة الوطنية للصحافة. طيب هي الصحافة دي مش جزء من الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي اللي بيشرف عليه المجلس الأعلى للإعلام، ولا هي فلوس بتترمي ومناصب وخلاص؟ استنى بس، عندك كمان الهيئة الوطنية للإعلام، ودي القانون بيقول إن دورها هو إدارة وتطوير الإعلام الحكومي المرئي والمسموع والرقمي. نعم، أمال الاثنين اللي قبلها بينيلوا إيه؟ ما تفهمش. الفكرة هنا إن تعدد الهيئات وتشابك وتعارض الاختصاصات ما بينها عمل دربكة في الإشراف على الإعلام في مصر، وده تقريبا كان مطلوب في حد ذاته، يعني عشان القرارات تبقى بطيئة والمصالح تبقى متعارضة والمسؤولين يبقوا كتار، وبكده مفيش تطوير هيحصل، غير إن حقوق الإعلاميين والصحفيين هتضيع، لأن كل مسؤول في هيئة من دول هياخد قرار في مسؤول غيره هيعترض أو هيطرح رأي تاني، ودوخين يلامونا بقى. وبكده يبقى ملف الإعلام دخل سرداب ضلمة لغاية ما يبان له صح. المهلبية اللي فاتت دي بتاخدنا لنقطة مهمة، وهي المفروض إن كتير من وسائل الإعلام مملوكة لرجال أعمال وشركات، ودول زي ما قلنا كذا مرة مندمجين في النظام ومصالحهم متطابقة معاه، بالتالي هم اللي بيديروا على الأرض بعد ما ياخدوا التعليمات من جهاز السامسونج. إزاي بقى شبكة المصالح والعلاقات دي بتدار؟ وإيه المسارات اللي بتمشي فيها التعليمات على ما توصل للمواطن على شكل برامج ودراما ومقالات؟ وإيه موقع الجيش في الشبكة دي؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.